في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى الشرائط المعتبرة في التحليل. الزوجة المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره بالشرائط السابقة، فإذا حرمت تحتاج إلى أن تتزوج بغيره الذي يسمى بالتحليل حتى تحل لزوجها الأول، لا بد أن تنكح زوجا غيره. ما هي الشرائط المعتبرة في هذا التحليل؟ أول شرط يذكره المصنف هو بلوغ المحلل، أن يكون الزوج الذي تتزوجه المرأة حتى تحل لزوجها الأول أن يكون بالغا. هذا الشرط الأول. الظاهر أنه هناك اتفاق وإجماع وتسالم على اشتراط البلوغ في الجملة، هذا مما لا إشكال فيه، بل ادعي اتفاق المسلمين قاطب عليه على أنه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولو بنحو الموجب الجزئية. هذا الاتفاق إذا أريد بالبلوغ بمعنى عدم كفاية الصبي غير المراهق، هذا محل اتفاق ولا إشكال فيه ولا ينبغي وقوع الإشكال فيه. وأما إذا أريد بالبلوغ اشتراط البلوغ إخراج حتى المراهق للبلوغ أيضا لا يكفي في التحليل. الزواج من المراهق للبلوغ لا يكفي للتحليل إذا أريد هذا، فالظاهر أنه ليس محل اتفاق على الأقل فيما بيننا، لأنه هناك من ذهب إلى كفاية الزواج بالمراهق للبلوغ، ونقل هذا القول يعني بكفاية الزواج بالمراهق عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه، ونقل عن الأشكافي بن الجنيد، ويظهر من الشهيد في المسالك الميل إلى هذا القول، إلى ماذا؟ إلى كفاية الزواج بالمراهق. هناك أدلة تستفاد من كلماتهم لإثبات اشتراط البلوغ، هذه الأدلة سنذكرها وسنذكر أن المستفاد منها هل هو اعتبار البلوغ مطلقا يعني حتى بالنسبة للمراهق أو لا، أنه تدل على اعتبار البلوغ في قبال الصبي غير المراهق. الأدلة المهمة التي يمكن أن تذكر هي عبارة عن ثلاثة أدلة كما يستفاد من كلماتهم. الدليل الأول هو عبارة عن رواية مروية في الباب الثامن من أبواب أقسام الطلاق، الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن علي ابن أصباب، عن علي ابن الفضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، طلقها ثلاث تطليقات، فتزوجها غلام لم يحتلم. قال: لا، لا، حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال ما أوجب الله على المؤمنين الحدود. هذه الرواية، هذه الرواية من حيث السند غير تامة، ويا مشكلة هذه الرواية، لا لسهل ابن زياد فقط، بل له لسهل ابن زياد، لسهل ابن زياد هي غير تامة سندا، وبنفس علي بن الفضل الواسطي، فإنه مجهول، فلذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من حيث السند. وأما دلالتها فهي دلالة تامة، تكاد تكون الرواية صريحة في اشتراط البلوغ حتى في قبال ماذا؟ المراهق. حتى المراهق لا يكفي، لماذا؟ لأنه يسأله عن 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 امرأة تزوجها غلام لم يحتلم. واضح؟ عادة المقصود بالغلام الذي يتزوج من الذي يحتلم هو المراهق الذي يتزوج قبل ماذا؟ قبل الاحتلام. جواب الإمام أيضا فيه دلالة على عدم كفاية الزواج بالمراهق قبل البلوغ، لأنه في الجواب يقول لا حتى شنو يبلغ. واضح؟ السؤال لما يقول له أنه تزوج غلام لم يحتلم، خب خلنا نحتمل بها الإطلاق، فيتشمل الصبي عمره شهر، لنفترض ذلك عمره شهر، واللي عمره شنو قبل البلوغ بشهر، كل منهما تشملونه، كل منهما غلام شنو مثلا لم يحتلم. الإمام ايش قال؟ قال لا، سنين ما يكفي، بل لابد من أن شنو أن يبلغ. وحد البلوغ أيضا ذكره بعد ذلك. الذي أريد أن أقوله هو هذا، أن الظاهر من السؤال هو السؤال عن المراهق، غلام لم يحتلم، هذا ظاهر في المراهق. الإمام يقول ما يكفي المراهق، إذا تنزلنا فهي مطلقة تشمل المراهق بالإطلاق. واضح؟ تشمل المراهق بالإطلاق. فيقول لتزوجها غلام لم يحتلم، يعني سواء كان مراهقا أو كان شنو صبيا صغيرا غير مراهق. الإمام يقول له كل منهما شنو لا يكفي، لا هذا يكفي ولا هذا يكفي، لا حتى شنو يبلغ. فالرواية ظاهرة ظهور واضح في اشتراط البلوغ وعدم كفاية غير الزواج بغير البالغ، سواء كان مراهقا أو لم يكن شنو مراهقا، لكن الرواية ضعيفة سندا. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الروايات الآتية الدالة على اعتبار أن يذوق عشيلتها كما في الرواية وتذوق عشيلته، كما في الروايات الآتية كثيرة مروية في الباب. في الباب السابع من نفس أبواب قال مثلا الرواية الأولى صحيحة زرارة، قال فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول. ليش؟ لأنه لم يدخل بها، لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عشيلتها. أو في الرواية الأخرى أتحل الأول، قال لا حتى يذوق عشيلتها إلى آخره. استدلال بهذه الروايات الآتية التي سيأتي الكلام فيها يكون بهذا البيان، بأن المستفاد من هذه الروايات هو اشتراط أن يذوق عسيلتها في التحليل. قال لا، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، اشتراط ذلك في التحليل. وهذا الشرط لا يتحقق إلا من البالغ، لأن المراد به إما الإنزال، أن يراد به الإنزال، أو يراد به الفرد الكامل من التلذذ الجنسي. وكل منهما لا يحصل من غير البالغ، لا الإنزال ولا الفرد الكامل من التلذذ الجنسي اللي هو يكون بالإنزال عادة. كل منهما لا يحصل بماذا؟ لا يحصل من غير البالغ. فإذا هذا الشرط غير متوفر في غير البالغ، ولذا لا يكون الزواج بها به موجبا شنو؟ للتحليل. واضح الاستدلال؟ لا حتى يذوق عشيلتها. من هو هذا الذي يذوق؟ ما هو المقصود يذوق عشيلتها؟ يعني ينزل أو يتلذذ تلذذا كاملا جنسيا كاملا، اللي هو أيضا متوقف على الإنزال. الذي ينزل هو البالغ لا غير البالغ. فإذا غير البالغ لا يتوفر فيه الشرط للتحليل، ولذا لا يكون الزواج به شنو؟ كافيا في التحليل. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني. خلنا نشوف هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يرد عليه أولا أن الظاهر من الأدلة المذكورة التي ورد فيها هذا التعبير حتى تذوق يذوق عشيلتها وتذوق عشيلتها، الظاهر من هذه الأدلة هي أنها في مقام بيان اشتراط الدخول وليست في مقام بيان اشتراط شيء أزيد من الدخول. أصلا هي تريد أن تقول أن الدخول شرط في التحليل، أزيد من الدخول بعنوان الإنزال أو عنوان التلذذ الجنسي، هي ليست في هذا المقام، لا يستفاد منها ذلك. هي في مقام بيان اشتراط انه يشترط الدخول بالزوجة، المحلل لابد ان يدخل بهذه المرأة، اما ان ينزل يتلذذ تلذذا جنسيا، الروايات ليست في مقام بيان ذلك. هي تريد ان تقول يشترط ان يذوق عشيلتها في قبال عدم الدخول. لنلاحظ الروايات. صحيح الزرارة الحديث الأول في الباب السابع قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عشيلتها. بقرينة ما تقدم يستفاد منه لا أقل من احتمال هذا، احتمال معتد به، أن المقصود هو لا حتى شنو يدخل بها، لا حتى يذوق الآخر عشيلتها. كناية عن ماذا؟ عن الدخول. يذوق عشيرتها يتحقق ذلك بماذا؟ بالدخول. فالمقصود بالرواية هو اشتراط الدخول بالزوجة، ولا يستفاد من ذلك وضع شرط آخر أكثر من الدخول، هو عبارة عن الإنزال أو التلذذ الجنسي. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الثالث، الحديث الثاني ما بهذا التعبير، الحديث الثالث اللي هي موثق السماع، قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها، يعني لم يدخل بها حتى طلقها، تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عشيرتها، كناية يعني حتى يدخل بها. لا يفهم من هذه الروايات انصافا أنها في مقام اعتباري واشتراطي شيئا آخر في التحليل أزيد من الدخول، يعني يشترط في التحليل أن يدخل بها، ويشترط أيضا زائدا على ذلك أن شنو؟ أن ينزل، أن يتلذذ تلذذا جنسيا مثلا. لا يفهم من رواية ذلك، هاي كناية، كناية يستعمل هاي الكنايات للتعبير عن الجماع والمواقعة، لأن الشارع كما هو واضح ما يستعمل الألفاظ الصريحة عادة في مقامات، يستعمل الكنايات الدالة على ذلك. ما يفهم من الروايات أزيد من اشتراط الدخول، إذن هي في مقام اشتراط الدخول، فإذا كان الشرط هو الدخول فهذا ممكن التحقق من البالغ ومن المراهق. نعم، تحقق هذا بالنسبة إلى الصبي غير المراهق عمره شهر، عمره شهرين، بل هذا غير ممكن بديل. ولذا قلنا أن اشتراط البلوغ في قبال الصبي هذا مسلم ولا إشكال فيه، واضح، وأن الإشكال والخلاف يقع في اشتراط البلوغ في قبال شنو؟ المراهق. هذه الروايات لا تدل على عدم كفاية ماذا؟ الزواج بالمراهق، لأن الشرط هو الدخول وهو ممكن من 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 ماذا؟ من المراهق.
تناسب من اجتماع الدخول وذوق عشيرة،
ذوق عشيرة مصرح. هنكمل الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على ما ذكر هو أنه لو سلمنا، تنزلنا وسلمنا اشتراط أمر آخر في التحليل أزيد من الدخول، لو سلمنا ذلك وتنزلنا، نقول أن الظاهر من أن يذوق عشيلتها أن المراد به هو التلذذ بالجماع، التلذذ بالجماع. المراد به هو التلذذ بالجماع. أما إرادة الإنزال أو إرادة الفرد الكامل من التلذذ المتوقف على الإنزال كما قالوا الغير المتحقق في إلا في البالغ، هذا خلاف الظاهر ولا قرينة في الرواية عليه. حتى يذوق عشيلتها يعني حتى يتلذذ، كما نص على أهل اللغة أن المراد به أن يذوق عشيلتها أنه إشارة وكناية عن التلذذ الجنسي. أما الإنزال هذا ماكو في القرينة عليه، أو الفرد الكامل من التلذذ، هذا من الجيمة شنو الدليل عليه الفرد الكامل المتوقف على الإنزال حتى يذوق يعني حتى يتلذذ بها وتتلذذ به. اشتراط الإنزال واستفادة الإنزال من أن يذوق عشيلتها هذا لا يستفاد من نفس الرواية، وإنما غاية ما يستفاد من الرواية هو اشتراط ماذا؟ أن يتلذذ جنسيا بالمرأة. ومن الواضح بأن هذا يحصل من المراهق فإن المراهق يتأتى منه التلذذ الجنسي كما يتأتى منه الدخول. واضح؟ الإنزال هذا من نجيبه؟ اشتراط الإنزال يعني معنى أن يكون المقصود بأن يذوق عشيلتها يعني أن ينزل، خصوصا إذا انتبهنا أن الروايات، بعض الروايات على الأقل تشترط أن هي أيضا تذوق شنو؟ عشيلته. واضح؟ يعني هي أيضا لابد أن ماذا؟ أن تذوق عشيلته، يعني إذا حملناه على الإنزال يعني هي أيضا تنزل. خب واضح أنه من ناحية أنه لا يمكن الالتزام باشتراط ذلك في باب شنو؟ في باب التحليل، يعني أن يكون أن ينزل وهي تنزل أيضا، هذا لا يلتزم به أحد في باب التحليل. ملتفين؟ بل لا يلتزمون بما هو أقل منا، بما هو أقل منا لا يلتزمون التلذذ الكامل، قطعا ما يلتزمون التلذذ الكامل، يكفي أن يتزوجها ويدخل بها. أما أن نشترط أن يتلذذ تلذذا كاملا، هذا لا أحد يقول به، خارجا لا أحد يقول به، فتوائيا لا أحد يقول به. وهذا إذا دخل بها ولم يتلذذ، شو المعنى؟ أنا ما صار محلل؟ الكل يلتزمون بأنه شنو؟ بأنه محلل. واضح؟ أقول هذا معناه أن ظاهر الرواية لا يشاهد على ذلك، وإلا لكان لتزموا بذلك، ظاهر الرواية لا يشاهد على ذلك. لا نفهم من الرواية أن ذوق العشيلة يعني الإنزال والتذلل الكامل حتى يدعى بأنه لا يحصل في حقي غير البالغ. لو أن يذوق عشيلتها كما نص أهل اللغة هو عبارة عن التلذذ الجنسي، أن يتلذذ بها جنسيا، وهذا أمر يحصل من البالغ ومن المراهق. نعم نعم، هذا لا يحصل من الصبي الصغير كما قلنا بلا إشكال، لا يحصل من الصبي الصغير، ولذا عدم كفاية الزواج به في التحليل مسلم ولا إشكال فيه، وإنما الكلام وين؟ في المراهق. إذن الذي نريد أن نقوله هذا، أن هذه الأدلة أولا نحن لا نفهم منها اشتراط شيء زائد أكثر من الدخول، اشترط فيها الدخول، وهذا الفهم مو بس احنا نفهم منه، هم الفقهاء لا يفهمون منها ذلك، ولذا كما قلنا فتوائيا لا يقولون بأنه يشترط في ماذا؟ في التحليل شيء أزيد من شنو؟ من الدخول. سيأتي أنه أحد هذا هو الواط، الواط في القبول، سيجي من شراط التحليل أن يطاها قبلا، ما قالوا أنه يطاها حتى ينزل أو يطاها حتى يتلذذ تلذذا جنسيا كاملا مثلا، لم يقل ذلك. الروايات لا يفهم منها إلا اشتراط الدخول، أزيد من هذا ما نفهم من الرواية هذا المعنى، اشتراط شيء آخر أزيد من الدخول. هي في مقام الشر قال له ما دخل بها، قال لا ما يصير إلا أن يدخل بها، فبدال يدخل بها حبر شنو؟ حتى يذوق عشيلتها. مو في مقام بيان اشتراط أنه يعتبر ماذا؟ زائدا على الدخول أن يتلذذ بها تلذذا جنسيا، ليست في هذا المقام. هذا جواب أول. جواب الثاني، لو سلمنا أنها في هذا المقام فالمراد باشتراط بأن يذوق عشيلتها هو أن يتلذذ بها تلذذا جنسيا، وهذا أمر يحصل من المراهق كما يحصل من البالغ. فالإنصاف أن هذه الروايات لا يمكن أن يستدل بها في المقام على اشتراط البلوغ، بمعنى عدم كفاية الزواج هنا حتى بالمراهق. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير هو أن يستفاد اشتراط البلوغ في المحلل من قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما إلى آخر الآية، مو فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها منه هذا الزوج الآخر، يعني بتقريب أنه يدل على اعتبار البلوغ، لأن غير البالغ لا يصح مع منه الطلاق. لا تقول فإن طلقها، من اللي طلقها؟ هو نفس الزوج، هذا الغير، وهذا لا يقع إلا من البالغ، لأن الصبي لا يتمكن من الشنو، من الطلاق، لا يصح من الطلاق، وإنما الذي يطلق منه وليه، مو هو يطلق. بينما الآية تقول فإن طلقها نفس الزوج نفس الغير، فهذا يكون دليل على اشتراط البلوغ في ماذا؟ في المحلل. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل مبني طبعا كما هو واضح على أن يفهم من الآية اشتراط أن يطلق الزوج نفسه. إن طلقها يعني لابد أن يكون الزوج هو الذي يطلق، فيقال أن الصبي لا يتمكن من ذلك فهو خارج، غير البالغ لا يتمكن من ذلك فهو خارج. من الذي يتمكن من ذلك؟ هو المنو البالغ، هو الذي يستطيع أن يطلق بنفسه. أما إذا قلنا أن المستفاد من الآية هو أنه يشترط في التحليل انفصال الزوج عن الزوجة، انفصال الزوج عن الزوجة بطلاق، إذا قلنا ذلك حينئذ الآية تكون أجنبية عن معنى الكلام، أنه لا تشترط ماذا؟ الطلاق من قبل الزوج بنفسه، وإنما تشترط أن ينفصل عنه، أن ينفصل عنه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ينفصل عن الزوج. هذا لا فرق بين أن يتحقق بأن يطلق بنفسه أو يطلق عنه شنو؟ وليه. أي فرق بينهم؟ المهم أن ينفصل عنها. الآية ما يستفاد منها، لا يستفاد منها ماذا؟ اشتراط أن يطلق الزوج شنو؟ بنفسه. فإن طلقها يعني فإن انفصل عنها وفارقها، إذا طلقها يعني إذا انفصل عنها بطلاق، هيك كأنه يقول إذا انفصل عنها بطلاق فحينئذ هذا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. ليس الشرط هو أن يطلق الزوج بنفسه، حتى يقال أن هذا قرينة ودليل على اختصاصه بماذا؟ بالبالغ، وإنما المقصود بالآية هو أن ينفصل عن الزوجة بطلاق. فإن طلقها مو يعني تريد تقول هو لابد أن يطلق، واضح؟ هذا تحميل على الآية. فإن طلقها يعني انفصل، يعني يعتبر في رجوعها إلى زوجها أن ينفصل هذا الزوج الجديد عنها، ينفصل عنها بطلاق، وهذا يتحقق من ماذا؟ من الطلاق الصادر من الولي، لأن الانفصال يتحقق بذلك. هذا مضافا أنه لو دلت الآية على اشتراط أن يطلق الزوج بنفسه، لو فرضنا تنزلنا أن الآية دلت على أن يطلق الزوج بنفسه، خب ما المانع من أن نلتزم بالتحليل عند الزواج بالمراهق، لكن نشترط أن يطلق بنفسه بعد البلوغ؟ فشو المانع منه؟ وبذلك نعمم التحليل للزواج بالمراهق، لكن الطلاق بناء على أن الآية ظاهرة في اشتراط أن يطلق هو بنفسه، فهذا يؤخر إلى حين شنو؟ إلى حين بلوغه وتمكنه من ماذا؟ من الطلاق بنفسه. يعني أن هذا الظهور لو سلمناه في الآية هو لا يجبرنا على أن نقول أن الزواج بالمراهق ليس شنو؟ محلل، بل يبقى محلل. فلا فرق بينه وبين الزواج بالبالغ، غاية الأمر أن انفصال عن هذه الزوجة لا يتحقق إلا بعد البلوغ، فإن طلقها يعني بعد البلوغ يطلق. ليش نقول أن المراهق لا ليس محله؟ واضح. هذا الدليل الثالث في المقام وهو أيضا غير تام، ومن هنا يبدو أن هذه الأدلة التي هي عمدة الأدلة التي استدل بها على اشتراط البلوغ هي غير ناهضة لإثبات اشتراط البلوغ في قبال المراهق. نعم هي ناهضة لاشتراط البلوغ في قبال ماذا؟ في قبال شنو نقول وياي؟ الصبي الغير المراهق، الذي قلنا أنه هو محل اتفاق بين المسلمين على عدم كفاية الزواج به لأجل التحليل. بل قد يدعى، مو فقط الأدلة ما بها دلالة على عدم كفاية الزواج بالمراهق، لا، قد يدعى أن هناك وجود أدلة تدل على الكفاية في المراهق، أن هناك ما يدل على كفاية الزواج بالمراهق في التحليل، وهذا هو عبارة عن إطلاق قوله تعالى حتى تنكح زوجا شنو؟ غيره، حتى تنكح زوجا غيره، مقتضى إطلاق هذه الرواية تنكح زوجا غيره هو أن المحلل يكفي فيه الزواج بالبالغ، الزواج بالمراهق، بل حتى بماذا؟ بالصبي، الصبي مقتضى إطلاق الأولي، تنكح زوجا غيره، زوجا غيره مو زواج، مو نكاح، نكاح. واضح. مقتضى الإطلاق الأولي له. خب هذا الإطلاق رفعنا ليدعنه في ماذا؟ في الصغير، في الصغير. ليش؟ لأنه اشترطنا شنو؟ الدخول، كما سيأتي هذا شرط آخر مستقل سيجي الحديث به، الدخول لا بد منه، والصبي الصغير ما له قابلية الدخول، فنرفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار. أما إطلاق الآية بالنسبة إلى المراهق الذي تتوفر فيه كل الشروط الآتية ومنها الدخول، هذا لا موجب لرفع إطلاق اليد عن ماذا؟ عن هذا الدليل. يبقى إطلاق الآية حتى تنكح زوجا غيره، وهذه نكح الزوجة غيره. واضح. فإذا قد يدعى وجود دليل يدل على ماذا؟ على كفاية الزواج بالمراهق في التحليل. نعم هاي الدعوة أجيب عنها في كلماتهم بدعوى الانصراف، أن هذا الإطلاق في الآية ينصرف عن المراهق، أو قل بعبارة أخرى ينصرف إلى البالغ حتى تنكح زوجا غيره، هذا منصرف إلى البالغ، فهو لا يشمل ماذا؟ المراهق. لكن هاي دعوى الانصراف الظاهر أنه يعني لا منشأ صحيح لها، لأنها ناشئة ظاهرا من غلبة الوجود في الخارج، لأن الغالب من النكاح الموجود في الخارج هو أنه يكون بالبالغ، النكاح بالمراهق هذا فرد نادر، فحينئذ هذا الغلبة كثرة الوجود في الخارج للفرد، لهذا الفرد يمنع من شنو؟ يمنع من الإطلاق، ويوجب انصراف اللفظ علما إلى الفرد الغالب، فهذا كما ذكر في محله ليس منشأ علما للانصراف ولا يمنع من الإطلاق. نعم الشيء الممنوع كما قلنا هو تخصيص المطلق بالفرد النادر هذا ممنوع، هذا اللي يعبر عنه حمل الشيء على الفرد اسمه النادر، هذا قبيح مستهجن. أما إطلاق المطلق للفرد النادر ماكو مانع منه، هم يشمل الفرد الغالب هم يشمل الفرد شنو النادر، هذا لا مانع منه، فالإطلاق يبقى على حاله. ومن هنا يظهر قوة احتمال كفاية الزواج بالمراهق في التحليل. نعم، هناك شهرة على عدم كفاية المراهق، ولم ينقل الخلاف كما قلنا إلا من الشيخ الطوسي في بعض كتبه وعن الإشكافي كما ذكرنا. لولا هذه الشهرة لكان الالتزام على أنجح البت والجزم بكفاية الزواج بالمراهق في التحليل ممكنا ومتعينا لإطلاق الأدلة، لكن الشهرة الموجودة قد تمنع من الالتزام بذلك على نحو الجزم واليقين. ولذا احنا قلنا حتى الشهرة المدركية في الدرشار ضينا، قلنا حتى الشهرة المدركية يتمنع من الجزم بماذا؟ الفتوى المخالفة للشهرة. اقرأ عبارة الشهيد الماتن اللي ايضا احنا ننتهي الى نفس النتيجة مالتها، وهي انه يقول المشهور هاي المسألة انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد 3 تطليقات في الحرة وتطليقتين في العمى امور: الاول بلوغه، هذا الامر الاول اللي بحثناه، بعدين يجي يقول لكنه لا يخلو من اشكال في التزويج بالمراهق. نعم الاشتراط احوال، فهو ايضا يستشكل في ماذا؟ في التزويج بالمراهق، يعني لا يجزم بأن الزواج به لا يوجب الشنو تحليل، وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا في ذلك، وهذا هو المناسب ظاهرا لهذا المطلب باعتبار الشهرة يعني في المقام. وإلا صناعيا كما رأيتم لا مانع من الالتزام ب كفاية الزواج بالمراهق في إثبات التحليل. إذن الشرط الأول بلوغه، يقول قال بلوغ أمور بلوغه هاي واحد خلاص، ووطئه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، هذا الشرط الثاني نقدر نعتبره وطئه قبلا بالعقد الصحيح الدائم. هذه العبارة اللي هي الشرط الثاني تشتبطن في الحقيقة شروط متعددة. تشتبطن أولا الوطء، فلا يكفي مجرد شنو العقد أي واحد. ثانيا تشتبطن اعتبار الوطء قبلا، فلا يكفي الوطء شنو في الدبر أي اثنين. ثلاثا يكون الوطء في القبول بعقد، فلا يكفي ماذا التحليل وملك اليمين، واضح بعقد أن يكون لا الثالث أن يكون العقد أن يكون الوطء في القبول بعقد صحيح في قبال ماذا الوطء لا بعقد صحيح. رابعا أن يكون العقد عقدا شنو دائما، فلا يكفي العقد المنقطع ولا التحليل ولا ملك اليمين، واضح. هذه هي الأمور الأربعة التي تستفاد من هذه العبارة. ما هو الدليل على اعتبار هذه الأمور الأربعة؟ الوضع وفي القبول وبعقد شنو صحيح دائم. هذا يأتي عنه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.